بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في أن هذا عقد الإجارة الذي عرفناه بتعريف تمليك المنفعة بعوض، سواء كانت منفعة البيت أو كانت منفعة العامل. قلنا التعريف المقبول لدينا تمليك المنفعة بعوض، سواء منفعة البيت أو منفعة العامل. فقه الوضعي بعض علمائهم قالوا لا، انت شنو تقولون الإجارة تمليك المنفعة بعوض؟ يعني سويت الإجارة من الحقوق العينية، أنا أملك المنفعة، أنا أملك عمل العامل، سويت الإجارة من العقود يعني حق عيني، حق عيني، بينما الإجارة مو حق عيني، ماكو تمليك وتملك، وإنما صاحب البيت يسلط المستأجر على البيت الانتفاع. تمليك ماكو، تمليك ماكو، العين خو ما ملكية، منفعة ما موجودة حتى ملكية، يسلطه على العين للانتفاع. العامل كذلك تمليك، شنو منافع العامل؟ تدريجية. العامل من أقول أتعهد لك بأن أعمل لك هذا العمل، هذا حق شخصي مو حق عيني. احنا بالأمس رجحنا أن الحق عيني، لماذا رجح؟ لوجود روايات تقول أنا من أستأجر منك البيت بمليون توما، مليون دينار، إلي حق أن أجر للغير، إما بمليون، إما بأقل من مليون، إما بمليون ومئتين، بطريقة واحدة أن أضيف شيئا إلى البيت. هذا معناه أنا ملكت المنفعة، ولذلك أقدر أنقلها للغير. روايات أكو كثيرة تقول المؤجر للبيت له حق أن يؤجر البيت على آخرين، بينما إذا قلنا حق شخصي، حق شخصي لي أنا ما أقدر أنقل الحق الشخصي لغيري. فمن هنا رجحنا أن مفاد الإجارة حق عيني يمكن نقله إلى الآخرين، والروايات الموجودة عندنا على الأمة تشير إلى ذلك، تشير إلى ذلك، روايات هي معتبرة كثيرة. ثم فتاوى علمائنا التي قالت اتمنت أجن البيت في شهر رمضان وبعدين ما تعطيني إياه، أنا أرجع إليك عليك بأجرتي مثل البيت في شهر رمضان، ما أرجع إليك بالمسمى. إحنا ما فسخنا العقد، العقد الإجارة ملزم، أجرتك البيت في شهر رمضان، شهر رمضان يجون زوار كثيرين، ترتفع أسعار البيت، أنت ما أعطيتني إياه، من ما أعطيتني إياه الإجارة ما تنفسخ، ما تنفسخ. إذا ماذا لي عليك؟ لي عليك أجرة المثل، أجرة مثل هذا البيت في شهر رمضان، لعل أجرة مثل أكثر من الأجرة المسمات. هاي فتوى العلماء، هاي تؤيد أن الحق في عقد الإجارة ومفاد حق الإجارة حق عيني مو شخصي. وكذلك أكو مسألة، وهو أنه إذا قلنا أن الحق في عقد الإجارة عيني وهو تمليك المنفعة بعوض، فإذا آجر المؤجر هاي العين لأجرنيها أجر إلى واحد آخر، هذه الإجارة باطلة. لماذا؟ لأن أنا ملكت المنفعة، أنت شو تأجرها؟ ملكي أنا أجرها مو أنت، فإذا أجرها لشخص آخر يكون العقد الثاني باطلا إذا كان العقد الأول صحيحا. وهذا أيضا عليه فتوى العلماء وهو على القاعدة، أنا ملكت المنفعة، مش معنى أنت تأجر، بينما إذا قلنا حق شخصي أجرته إلي حق شخصي عن سلطتني عليه، تقدر تسلط واحد آخر عليه بشرط أن ترضيني، لأن التعهدات لا يشرط فيها أكثر من رضا الذي تعهدت له أولا. إذا رجحنا أن الحق، أن مفاد عقد الإجارة حق عيني مو شخصي، لكن هذا في إجابة الأعيان. تعال إلى إجابة الأعمال. واحد عامل بنا أجل نفسي أن يشتغل عندي شهر بكذا مقدار. هنا هم علماءنا قالوا ماذا؟ قالوا الحق عيني، يعني أنا ملكت منفعة عمله مدة شهر. هم قالوا تمليك المنفعة كما صرح بذلك العلامة وصاحب الغنية، لكن أكو شواهد على أن إجارة الأعمال هي عبارة عن التزام العمل في ذمة الأجير. يقول ألتزم لك بأن أعمل لك لمدة شهر، وإلا أنت ما تملك المنافع. ذهب بعض علمائنا وهو صاحب الإيضاح إلى ذلك. لماذا؟ لأن المنافع معدومة الآن، ما موجود المنافع، منافع مدة شهر ما موجودة. كشون بالبيت لما أجرناها لمدة شهر أو سنة قلنا المنافع موجودة، شون ليش منافع ما موجودة؟ أكو فرق في إجارة البيت. البيت مملوك فمنافعه موجودة بملكية البيت، أما العامل الذي يشتغل عندي هذا مو مملوك، هذا حر، هذا مو مملوك، فمنافعه لا تكون موجودة فيه، إنما يلتزم أن يقدم لي المنافع عبدا. بالعبد مملوك يجي الكلام، أم تمليك منافع العبد. أما بالنسبة ولذلك العبد إذا أخذوه مني وسجنوه أنا أطالب بمنافعه، أما إذا ابني سجنه وطلع أنا أروح أن أطالب بمنافعه لمدة شهر؟ لا، لأن العبد مملوك فمنافعه مملوكة، أما العبد الإنسان العامل وهو حر هذا ليس بمملوك، إذا منافعه مو مملوكة. فيصير تأجير العامل نفسه يعني أتعهد لك بالعمل لمدة شهرين بكذا مقدار. نعم، يعني إذا كانت شيء مملوك فمنافعه مملوك. نعم، لا فتوى العلماء. نعم، عبدي إذا سجنه بغير حقين بعدين طلع أروح أطالب بمنافعه لمدة سنة. نعم، المذكور فتاوى علماء موجود. لكن الابن إذا سجنه طلعوه وهو يشتغل كل يوم يروح يشتغل يجيب لي 50,000 دينار، أنا ما أقدر أطالب بمنافعه لأنه ليس مملوكا. هي في الحقيقة حتى في منافع البيت، منافع باكر وعقب الآن ما موجودة، ولكن العرف يقول المنافع موجودة بوجود العين المملوكة. أما في الحر لا، لأن الحر ليس مملوكا. إذن أكو شواهد في إجارة العبد، إجارة الفرد الحر، على أن هذا مو تمليك المنافع بخلاف العين، هذا مو تمليك المنافع، وإنما يلتزم البناء والحداد والنجار والخياط يلتزم العمل في ذمته للأجير للمستأجر، يلتزم هذا الأجير أن يعمل شهرا للمستأجر التزام، ماكو تملك منافع. جيب النفذ شاهد، جيب النفذ شاهد. الشاهد هذا فتوى المشهور بانفساخ العقد إذا لم يقم الأجير بالعمل على النحو المقرر، ما اشتغل لمدة شهر ينفسخ العقد. بينما في إجارة الأعيان إذا ما طانيا ما ينفسخ العقد، وإنما أطالب بأجرة المثل في هذا الشهر الذي أنا مأجره وما طانيا. بينما هنا المشهور أفتى بانفساخ العقد. بيت أأجر منك في رمضان ما تطيني إياه ما ينفسخ العقد، أطالب بأجرة المثل، وأجرة المثل قد تكون أكثر من أجرة المسمى التي وقع عليه العقد. أما في إجارة الأعمال إذا ما شغل لي راح اشتغل غيري، على ما قالوا ينفسخ العقد، مو آخذ أجرة المثل لهذا الشهر الذي ما اشتغل لي. لا، هذا معناه أنه أن المنافع مات مو مملوكة. فإذا قلنا أن المشهور هكذا قال بالانفساخ، ليش هنا قال بالانفساخ وفي إيجار الأعيان ما قال بالانفساخ؟ إذا ما طاني البيت في رمضان ما قالوا بالانفساخ، قالوا لي الحق أن أخذ منه أجرة مثلي هذا الشهر، أما هنا في إيجارة الأعمال قالوا بالانفساخ. ثم هذا القول الذي نقوله هنا في إيجارة الأعمال، أن الشخص العامل يلتزم هذا الموجب للمستأجر أن يمكنه من الانتفاع بهذا الإنسان، يمكنه مو أنه يملك المنافع مدة معلومة بأجر معلوم، هذا معقول في نفسه، وأخو شاهد عليه، وهو إذا ما سلمني العمل ينفسخ عقد الإجارة. إذن لا مانع أن نفصل، ما نقول أن عقد الإجارة مطلقا هو تمليك المنفعة بعوض، لا، نقول عقد الإجارة في الأعيان تمليك المنفعة بعوض، والمنفعة موجودة بوجود العين المملوك. في الأشخاص لا، مو تمليك المنفعة بعوض، في الأشخاص لا. يلتزم المؤجر بأداء عمل للمستأجر في مقابل عوض، شنو المانع؟ مدام أكو شواهد على أن إجارة الأعمال حق شخصي، وأكو شواهد على أن إجارة الأعيان حق عيني، وهي الروايات تقول أيها الإنسان تأجر هذا البيت لك حق تأجر للغير، بينما إذا حق شخصي ما لك حق تطير للغير، أنت تستفيد منه. فإذا أكو شواهد على أن إجارة الأعيان حق عيني مو شخصي، إجارة الأعمال حق شخصي، نلتزم بالتفصيل، من عرف البيع تعريف واحد، يقول بيع إجارة الأعيان تمليك العين بعوض، إجارة الأعمال أن يلتزم المؤجر للمستأجر بأن يعمل له لمدة شهر بأجر معلوم. شو يصير بالدنيا؟ فلا احنا نروح الى ما قاله علماؤنا ومشهور العلماء ان كل الإجارة تمليك المنفعة بعوض، ولا نروح الى ما قاله بعض فقهاء الوضعيين الذي قالوا بان الإجارة ليست تمليك منفعة وانما تعهد بالتصريف على العين بالافراد ان يتعهد. نفصل، يقول الاعيان بيت تمليك المنفعة بعوض، في الأعمال حداد أن يتعهد الحداد لي بأن يعمل لي في بيتي لمدة شهرين بعوض. وشواهد أكو على هذين الأمرين الذين هما منفصلين، إجارة الأعمال تعهد من المؤجر للمستأجر، إجارة الأعيان تمليك المنفعة بعوض. شواهد روايات وفتاوى المشهور، هنا هم فتاوى العلماء بانفساخ عقد الإجارة إذا لم يؤدي العامل عمله للمستأجر، انفساخ. هاي شواهد، نعمل بهذه الشواهد وتنتهي. طيب الآن احنا نتكلم بالإجارة، خب بلي الروايات تأتينا، إذا استأجر إنسان بيته فهل له الحق أن يعني ملك المنفعة له حق أن يؤجره إلى شخص آخر؟ رواية تقول نعم، له حق أن يؤجره إلى شخص آخر بنفس السعر أو بأقل من السعر وبأكثر من السعر، بشرط أن يحدث في العين حدث بذي أعيان. أما بإجارة الأشخاص الأحرار هنا يقولون إذا لم يعمل هذا الأجير الذي استأجرت أنا أن يعمل في بيتي لمدة شهرين، ما عمل لي، قالوا انفسخ عقد الإجارة. إذا كان عقد الإجارة حق عيني وتمليك المنفعة ليش انفسخ؟ كن أخذ منه أجرتي مثل هذا العمل في هذا الشهر. أجرة المثل وأجرة المثل قد تكون مختلفة عن أجرة المسمى، بينما علماء قال تنفسخ. هاي إشارة إلى أن الحق هنا شخصي، التزم إلي التزم الآخرين، قالوا تنفسخ. على كل حال الآن احنا نتكلم بالإجارة. أكو فرد عقود اختلف فيها أنها إجارة أو مو إجارة. أولها عقد الاستصناع. استصناع أنا أجي أتفق ويا إنسان أقول له أريدك تسوي جسر في النجف الأشرف، حديد منك، شبانته منك، والعمل منك، أعطيك $50 مليون. هاي الدول تتفق مع شركات سموه استصناع، أنه أنت سوينا مجسرات بهالكيفية، كل المواد منك، مواد المجسرات والعمل منك بكذا مقدار. تجي الدولة تقول احنا نريد أحذية للجيش، نريد 100,000 حذاء، تجي مع هذا الصانع تقول اصنع لنا أحذية للجيش، المواد منك والعمل منك بكذا مقدار، أي يسموه استصناع. نريد بدلات للجيش 100,000 بدلة، الجلس منك والعمل منك، هذا يسموه عقد الاستصناع، اتفاق مع أرباب الصنائع على عمل شيء معين للمستصنع بعوض معين، بحيث يكون العين والعمل كلاهما من المستصنع على الصانع. هذا العقد بلحاظ المادة المصنوعة يشبه البيع والشراء من ناحية المادة، حديد وشبينته وكذا، من ناحية العمل يشبه الإجارة. وقع البحث في صحة وكيفية تخريج هذا العقد، العقد موجود على قدم وساق. خب شلون تخرجه؟ هذا بيع؟ هذا إجارة؟ هذا مركب من البيع والإجارة أو لا؟ قسم قالوا هذا عقد الاستصناع من أقسام عقد الإجارة. هذا هاي المجسرات، هاي المواد شلون؟ يقول مواد تابعة للعمل، المواد تابعة للعمل، المصنوع وهو المجسرات أو بلدات الجيش أو أحذية الجيش، هذه للمستصنع تكون من باب التبعية لأنه تملك عمل الصانع. هاي مواد يقول هاي تابعة لعمل الصانع، فقالوا شنو؟ قالوا إجارة. هاي إجارة. بعضهم قال لا بابا هذا عقد مركب، أنا أوكل الصانع أقول له اشتري لي المادة، أنت وكيلي في شراء المواد أولا، ثم أؤاجره على صنعها، فهو وكيلي في شراء المواد فأعطيه قيمة المواد، ثم أؤجره على صنع المجسرات بالعمل، فهذا مركب، هذا عقد مركب، أن الصانع وكيلي أنا في شراء المواد، أنا ما أعرف إيش المواد، هو أوكل في شراء المواد وأعطي قيمة المواد وأعطي قيمة على العمل، فهو عقد مركب من بيع وشراء وإجارة. بعضهم قال لا بابا شنو هذا عقد مركب، هذا أنا لا أوكله ولا كذا، هو يشتري المواد بالعدة بالاستقلال، مو وكيلي، كذب. أقول له أريد تسوي لي مجلس. هذا عقد جديد، هذا عقد جديد مستقل، مستقل عن البيع، مستقل عن الإجارة. أو لا، لو عقد جديد، إذا عقد يشمله أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعقود هو ما ينظر إلى العقود الموجودة في ذلك الزمان، ينظر إلى كل عقد لم يكن فيه غرر، لم يكن فيه ربا، لم يكن فيه حرام، فهذا عقد استصناع جديد، لا به ربا، لا به غرر، لا به حرام،
هو عقد جديد.
بعضهم قال لا، هذا أمر بالصنع على وجه الضمان، أمر بالصنع وأنا أضمن عمله وأضمن الموال، أمر بالصنع على وجه الضمان. شلون أنا أأمر إنسان بإتلاف شيء أو أأمره بعمل وأنا ضامن لأجرة العمل؟ فهذا أمر بالعمل بالصنع على وجه الضمان. إذن هذا الاستصناع شبيه بالإجارة، بعضهم قال إجارة بعضهم قال مركب من بيع وإجارة، بعضهم قال عقد جديد وهو الأصح. هذا عقد جديد ما كان موجود حين نزول الشرع، نزول الشرع وجد بعد ذلك، العمل منه والمواد منه، هو يشمله أوفوا بالعقود، فلا بي غرر لا بي ضرر لا بي ربا لا بي حرمة. بعضهم قال هذا أمر بالصنع على وجه الضمان. شلون أنا أمر واحد أقول تعال تعال فلان تعال يلا شيل هذه البضاعة وديها للحوش، فأمرت بها أنا ضامن لعمله، أمر بالعمل وأنا ضامن للعمل أجرة عنك، ما أقول له ما أعطيك فلوس أنا ما أجرتك، لا، الأمر بالعمل يوجب الضمان، الأمر أن يعمل يوجب الضمان. شنو يعمل مجانا؟ إذا لم يقصد المجانية فله أجرة مثله. هذا بالنسبة إلى الاستصناع. أكو ولد عقد آخر شبيه بالإجارة، وهي إيجار أعيان لها منافع عينية. فأنا قلنا الإجارة عبارة عن تمليك الانتفاع أو تمليك المنفعة بعوض، تمليك الانتفاع أو تمليك المنفعة، مو تمليك العين. الإجارة تمليك الانتفاع، تمليك المنفعة بعوض، مو تمليك العين. خب، ومن شروط الإجارة عدم تلف العين، العين يكون ما تتلف بانتفاع المستأجر. أجر هذا البيت هاي العين، لكن لا تلفه، من شروط الإجارة عدم تلف العين بانتفاع المستأجر. انتفع بالبيت، لكن تنتفع البيت ما هذا الحق. طيب، إذن الإجارة تمليك الانتفاع، تمليك المنفعة بعوض، مو تمليك العين. ومن شروط الإجارة عدم تلف العين. طيب، كان من أجرك البيت، شو أنت الماي تأخذه تلفه؟ شو الماي صار إلك تأخذه تزرع بيه؟ هشون إجارة البيت؟ هشون هاي إجارة البيت؟ هاي البيت إلها منافع عينية، الماي أنت قاعد تأخذه. أو لما أستأجر منك الشياه لأجل صوفيا، صوف أخذه، صوف هاي عين، أتلفت العين أخذتها بعتها. استئجار المرضعة، العين أخذتها، الطفل أخذ العين، أخذ اللبن، استئجار المرضعة لللبن، استئجار المرضعة لللبن، هذا شنو شلون هذا؟ العين تلفت، استئجار المرضعة اللبن راح، استئجار الشاة للصوف، استئجار البئر للاستسقاء، هل شنو هذا؟ هذا إيجار؟ شلون إيجار؟ يتنافى مع عقد الإجارة. الإجارة تمليك الانتفاع، هنا ملكت العين من أجلتها، أنا ملكت الحليب مالتها هاي المرضعة، أنا ملكت الماء الذي هو عين، أنا ملكت الصوف الذي هو عين، بينما الإجارة تمليك الانتفاع. شلون إجارة؟ وكذلك من شروط الإجارة عدم تلف العين. أنا من استأجرت الحليب مالتها أنا أتلفته، أعطيته للطفل، الصوف أتلفته على المالك، مالك الشياه، أخذته بعته، أتلفته ولو بالبيع. بالنسبة إلى الماء، الماء أخذته أنا سقيت فيه الزرع. هنا العلماء اختلفوا، بعضهم قال أصلا هذا العقد ما يجوز، استئجار المرضعة لإعطاء اللبن للطفل ما يجوز، هذا مو إجارة، هي مو إيجار، قال ما يجوز إلا في موارد خاصة. ما هي الموارد الخاصة؟ إجارة المرأة للاسترضاع، يقول هذا دليل خاص ما عدنا به، ما ينطبق على الإجارة، لكن الدليل خاص قال إجارة المرأة للاسترضاع ما يخالف. أو إجارة الفحل للضراب، فحل الضراب يلقح، هذا العين مالته وهو الملي راح إلى أرحام هذه الحيوانات. أما الشاة تستأجرها الصوفة ما بينص، الشاة تستأجرها لأجل تحصل أولادها ما بينص، الشاة تستأجرها لأجل أن تأخذ لبنها ما بينص، البستان تستأجرها لأجل أن تأخذ الثمر ماله ما بينص. بعضهم ايش قال؟ قالوا هاي إجارة أعيان وهو بستان له منافع عينية، يعني هذا البستان بيه رمان 50 طن، هذا البستان بيه تمر 30 طن. قالوا هذا ما يصح، هذا خلاف الإجارة إلا ما دل عليه الدليل. وين دل الدليل؟ استرجاع المرضعة لإرضاع الطفل. هذا اللي بيه دليل هذا، أو استجار الفحل فحل الضراب لأجل أن يلقح الحيوانات. أما ذني البقية استجار الشاة لصوفها ما بي دليل، استجار الشاة لنتاجها أولادها أخذهم ما بي دليل، استجار الشاة للبنها قالوا ما بي دليل، استجار الأشجار لأخذ ثمرها ما بي دليل. فبعضهم قالوا هاي الإجارة باطلة. أنا مسائل الآن ما قايل الدليل شنو، أقول هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هذا بعض الفقهاء هكذا يقول. الآن نجي السيد اليزدي قدس الله نفسه قال يجوز في الموارد المتقدمة هذه بكل بأجمعها بأن يتملك الأعيان بعقد الإجارة، هم بالمرضعة يتملك اللبن الذي في صدرها أعيان، هم بالشاة يتملك الصوف، هم في فحل الضراب، وهم في البستان يتملك الأعيان الثمر 50 طن من الرمان يتملكه باستئجار البستان، هم في استئجار الشياه للصوف النتاج، لا استئجار الشياه لللبن، الاستئجار للثمر. يزدي يقول كل يجوز بعقد الإجارة، هذا القول صاحب لي يزدي، هذا سوف نؤيده هذا القول. أكو جماعة من المحشين على العروة قالوا بل يجوز الإجارة على هذه الموارد، لكن على نحو يجوز التصرف، يعني يأخذ صورة للبستان اللي بيورد بثمار، يجوز استئجار هذه الأمور على نحو جواز التصرف في تلك الأعيان لا التملك، تملك ما يصير، كل هذه الأمور يجوز الإجارة عليها لكن لأجل التصرف لا لأجل التملك، دون التملك. والتصرف الذي لا يوجب الإتلاف، يستأجر البستان بأن يأخذ له صور وينتفع به، أما لا يتملك ولا يتصرف تصرفا متلفا في الثمار، هذا جماعة ذهبوا مثل إصفهاني والخنساري والبلباقاني في حواشيهم على العروة. القول الرابع للسيد الخوئي يقول احنا الفرق بين الأعيان الموجودة حال العقد وغير الموجودة، فتصح الإجارة في الثاني، أما في الأعيان الموجودة ما هي مو إجارة، بستان به 50 طن من الرمان إجارة ما يصير إجارة، أما قبل ظهور الثمرة يصح الإجارة، يصح الإجارة إذا كانت الثمرة غير موجودة، أما إذا موجودة لا تصح الإجارة. هاي 4 أقوال، احنا نختار قول صاحب العروة، وإن شاء الله غدا نبين الاستدلال عليه.